أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله دراسة هذا الكتاب، كتاب المنطق، منطق الشيخ المظفر، نحاول أولا ما نوسع في المطالب المذكورة، يعني نحاول نقتصر على توضيح ما هو موجود في الكتاب وبعبارات واضحة، لأن فهم هذه المطالب الموجودة في هذا الكتاب في الحقيقة تغني عن جميع يعني الكتب المنطقية كمقدمة، كمقدمات للطالب. إذا يريد يعتمد على كتاب منطقي مقدمة، يعتبره مقدمة لدراسته، اللي يتناسب وياه هو كتاب المنطق، منطق المظفر. أما التوسع في المطالب اللي مطروحة عادة، يعني تذكر إشكالات وأجوبة، إنما هذه راح تأتي، يمكن أن يأخذها في الفلسفة، يمكن يأخذها في المطولات إذا يدرس كتب أخرى منطقية، لمن يروح يبحث عن المطالب الأخرى، يبحث عن المطالب المنطقية، يسوي بحوث مثلا. دراسة هذه التفاصيل إحنا في غنى عنها، إحنا نحاول أن نبين جوهر ما موجود في كتاب المنطق، هذا أولا. اثنين، أنها أهمية كتاب المنطق بشكل عام، دراسة المنطق مهمة جدا، يعني كثير من المباحث العقائدية تتوقف تصوراتها العامة، كيفية التعامل مع المعلومات تتوقف عليما على الفهم أن يكون الإنسان دارس كتاب المنطق، سواء كان هذا الكتاب، سواء كان هذا الشخص يعني دارس في يدرس في المجال الدراسات الحوزوية والعلوم الحوزوية من قبيل الفلسفة والأصول وغيرها، أو في مجالات الأخرى. نفس تعلم الإنسان للمطالب المنطقية، للدراسات المنطقية، هواي مهمة جدا. وأنا أعتبر بأنه الأهم في هذا الباب هي راح تصير مقدمة للدراسات الفلسفية ونظرية المعرفة. نظرية المعرفة اللي هي شيء ما محسوبة على المنطق ومحسوبة أيضا على الفلسفة. دراسة المنطق هواي مهم جدا وضروري لدراسة نظرية المعرفة. نظرية المعرفة أنه كيف يمكن الإنسان أن يقيم يعني قيمة المعرفة اللي يحملها الإنسان، واللي على أساسها راح تتحدد معارف الإنسان بشكل عام، يعني العقائدية وغيرها، تصورات الإنسان، رؤيته للحياة. فإذا ضروري دراسة كتاب المنطق، ضروري من الضروري، سواء كان هذا الإنسان اللي يدرس كتاب المنطق حوزويا أو غير حوزوي. الآن إحنا نريد نختصر على ما موجود في هذا الكتاب مثل ما قلنا، ونحاول نوضحها بشكل يعني مبسط وسريع. المدخل، مدخل هذا الكتاب، الشيخ المظفر في هذا المدخل يقول أن الإنسان مخلوق ككائن مفكر، كائن من طبيعته يفكر، لكن مو دائما في أفكاره مصيب يخطأ. ما هو الفكر؟ ما معنى الفكر؟ شلون نعرفنا أن الإنسان يفكر؟ يعني الإنسان يقدر يرتب المعلومات الموجودة في ذهنه ويستنتج من عده النتيجة. الإنسان مو مثل الكمبيوتر، الكمبيوتر الآن كل المعلومات اللي بالكمبيوتر احنا نخلينهن، يعني اجى البشر خلى المعلومات وين خلاهن؟ بالكمبيوتر، بحيث الآن انا من اسأل الكمبيوتر يجاوبني حسب المعلومات اللي احنا نخلينهن به. لكن الإنسان يستنتج، الإنسان يستطيع أن يستنتج فكرة ما كانت موجودة أصلاً، ما حد ملتفت إليها، من خلال المعلومات اللي موجودة عند الإنسان اللي محفوظة في ذهنه يقدر يستنتج نتيجة جديدة. لكن كل تفكير، تفكيرات واستنتاجات الإنسان تكون صائبة؟ لا، كثيراً ما يكون خاطئ. فإذا يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى أن يتعلم علم. هذا العلم من وظيفته يعلم الإنسان على أن يتجاوز هاي الأخطاء، على أن ما يقع في هذه الأخطاء. ما هو هذا العلم؟ علم المنطق. ويشبه هاي الحالة، هذا العلم يشبهه بعلم النحو، يقول الإنسان هم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان متكلما، الله خلق الإنسان يتكلم. لكن هذا الكلام بالنسبة للعرب، هذا الكلام مو دائما يصير باللغة الفصيحة، يخطأ يلحن. حتى شوف ناس يكتبون بكتاباتهم يخطئون، فيحتاج إلى علم من شأنه أن يصحح اللسان، يا علم علم النحو. فإذا في هذه المقدمة يقول أن الإنسان يفكر ويستنتج، لكن يحتاج إلى علم المنطق على مود يصحح أفكاره، يساعده في تصحيح الأفكار. هاي نقطة. ثم يستشكل الشيخ المظفر، يعني ينقل إشكال آخرين، يقول نحن نجد الكثير من علماء المنطق في أفكارهم يخطئون. ألستم تقولون بأن الذي يدرس علم المنطق تكون أفكاره صحيحة؟ فلماذا نجد علماء المنطق مختصين بالمنطق نجد أنه عندهم أخطاء؟ الجواب أنه هذه الحالة يعني لا تعني أن هذا العلم باطل، أن هذا العلم مو مفيد، لأنه راح يبين بأنه إما أنه الإنسان ما يراعي القواعد أو يراعيها، ولكنه يعني ما صير عنده ملكة، أو صير عنده ملكة ولكنه يخطأ في التطبيق، فيبين أن المسألة يعني فيها جواب نقض وفيها جواب حلي. فبالنتيجة أن هذا الخطأ غير مبرر، لا يعني يجعلنا نقول بأن علم المنطق أو علم هو علم المنطق أو علم النحو غير ذي فائدة. لا، هو علم المنطق، لكن هو البشر بطبيعته، البشر بطبيعته مو دائما يعني يكون التزامه أو اشتباهات تحصل. يعني أسأل الآن، نحن عندنا القرآن معصوم، أو عندنا مثلا روايات أهل البيت نافعة، وعندنا كثير من العلماء يحاولون يتمسكون بالقرآن ويتمسكون بمن، ويدعون بأنه من تمسك بالعترة ومن تمسك بالقرآن فقد نجا، لكن نرى أنه كثيرا ما يخطئون. اللي إما أنه أكو بعضهم مثلا يعني بعض الناس هو أساسا متقصد يخطأ، أكو ناس لا، بعض الناس ما متقصد يخطأ ولكنه اشتباه، لأن الإنسان طبيعته مو معصوم. فهذا لا يدل على أن الروايات يعني تكون أو القرآن ما بيها شأنية أن تعصم الإنسان عن الخطأ. لا، الرواية يعني هذا كما نقول بأنه أن الناس اللي يلتزمون النبي ويكونون قريبين عليه فإنه ينجيهم، من تمسك بالأئمة فقد نجا، من تمسك بالنبي فقد نجا، هكذا نقول. لكن نجد أن هناك ناس يدعون التمسك بالنبي لكنهم ما نجوا. ليش؟ لأنه أساسا هم ما عندهم هاي النية، أو يحاولون ولكن يخطئون، لأن الإنسان دائما مو معصوم. هاي حالة طبيعية لا تدل على أن النبي اللي يتمسك بالنبي بما هو نبي أنه لا يكون ناجي، وهذه حالة طبيعية. يعني إذن لا يمكن أن يكون مثل هذا الإشكال وارد على ماذا؟ على علم المنطق. هذه هي هذا المدخل، هذا كل المدخل اللي ذكره. طبعا يبقى التعريف. قال الحاجة إلى علم المنطق. بعد إحنا لازم نبين العبارات. خلق الله الإنسان مفطورا، يعني بالفطرة، يعني مخلوق على النطق. يعني الإنسان من ينخلق؟ هو ينخلق بالنطق. المراد بالنطق شنو؟ يعني نطق اللسان، ينطق الكلمة. هنا أنا ينطق الكلمة غير المنطق. المنطق المراد من عنده القوة الناطقة، يعني التفكير، لأنه مرتبط بالتفكير. المنطق يعني يصحح الفكر، لكن هنا عندما عبر بالنطق يعني اللسان، يعني الكلام. وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم، يعني صحح نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها. من ناحية هيئات الألفاظ، هيئة اللفظ، شنو هيئة اللفظ؟ تقول ذهب يذهب اذهب، يعني شكل اللفظ. شكل اللفظ ربما يكون ماضي وربما يكون مضارع وربما يكون شنو أمر، بينما مادة اللفظ شنو مادة اللفظ. الآن هسه كتب يكتب اكتب، المادة شنو؟ الكتابة، ك ت ب، هاي الحروف اللي تدل على أصل الكتابة نسميها مادة. هيئات الألفاظ يعني علمه ما هي الهيئة اللي يستخدمها إذا يتكلم عن الماضي، هي هيئة فعل الماضي مثلا. وموادها، ومواد يعني إذا يريد يتكلم عن الكتابة هو يقول كتب، ما يقول قرأ إذا هو يتحدث عن الكتابة. فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها. ممارسة من؟ ممارسة هذه القواعد يعني بحيث يصحح. وثانيا إلى قانون يرجع إليه. شنو قانون؟ مثلا يقول بأنه الفاعل دائما مرفوع، والفعل الماضي مثلا إذا لم يتصل بشيء مبني على من؟ مبني على الفتح مثلا. يعصم لسانه عن الخطأ، وذلك هو النحو والصرف. النحو اللي يراعي آخر الكلمة، والصرف اللي يراعي بنية الكلمة، هذا اللي احنا نضع ميزان الصرفي إليه. تقول وقال وكذلك خلق الله الإنسان، يعني هاي الحالة اللي هي في علم النحو أيضا وين؟ في حالة انطبقت على علم المنطق. قالوا وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير، يعني جعل الإنسان أول ما خلقه خلقه يفكر، عنده عمليات عقلية واستنتاجات، بما منحه من قوة عاقلة مفكرة لا كالعجماوات. عجماوات يعني ما غير الإنسان، أعجمي يعني الحيوانات غير الإنسان لأنها ما تفكر. ولكن مع ذلك نجد هذا الإنسان كثير الخطأ في أفكاره، فيحسب ما ليس بعلة علة. هواي أكو ناس يشوف مثلا أن القضية اللي هي مو علة يراها بأنه علة، مثلا يمشي بالطريق مثلا فيواجه شخص يباوع له، فيقول هذا، وثم تعطل سيارته مثلا، فيقول هذا هو اللي عطل سيارتي حسدني مثلا، هو سيارة ما لها علاقة بالشخص ذاك يعني، لكن هو يتخيل، فيجعل ما ليس بعلة علة. أو مثلا هؤلاء اللي يقولون بأنه العالم من اللي خلقه، العالم اللي خلقته المادة مثلا، فهذا جعل ما ليس بعلة جعلها ماذا؟ علة. وما ليس بنتيجة لأفكاره، نتيجة هو يفكر ويوصل إلى نتيجة يقول بأنه هذه هي نتيجة أفكاري، مع أنه المفروض أفكاره ما تؤدي به إلى هذه النتيجة، وقدم مقدمات المفروض يستنتج نتيجة بالعكس. فهو قال بأنه مثلا لأن فلان كان موجود، ولأنه مثلا أشر إلى الشخص الفلاني، فإذا النتيجة هي الفلان، وإذا يطلع بنتيجة مغايرة تماما مختلفة تماما. هاي حياتنا احنا شايفين ناس. قال وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، وما ليس ببرهان يعتبر برهان، وهذا راح يجينا إن شاء الله في البرهان. يعني مثلا في الحالات اللي ما بيها تكرر الحد الأوسط، تكرر الحد الأوسط في البرهان، مثلا تقول بأنه كل إنسان مثلا يمشي، وكل ماشي لا، وكل ماشي مثلا جاي تقول بأنه وكل ماشي هو مثلا وإن كان يعني راح يصير خاطئة، مثلا كل إنسان له أذنان والفأرة لها أذنان، فالإنسان فأرة، كل إنسان له أذنان والفأرة لها أذنان، إذن الإنسان إيش راح يصير؟ راح يصير فأرة. فهاي النتيجة ما راح يعني ما يمكن أن توصل. أو يجعل برهان، يجيب أدلة غير صحيحة، مثلا ما هو الدليل على إثبات الإمامة، يجيب الإجماع، الإجماع مو دليل على برهان، وإن كان النتيجة اللي أنت وصلت لها نتيجة صحيحة، لكن البرهان اللي أقمته غير صحيح، وهكذا. وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة، المقدمات تكون المفروض ما تؤدي به إلى هذه النتيجة، لكنه يعتقد، كثير من الناس يعتقد بإمامة الإمام علي سلام الله عليه، لكن دليله باطل، وما عنده كان ما عنده دليل صحيح، لكن النتيجة اللي وصلها إلها صحيحة. أو بالعكس، يوصل من مقدمات صحيحة، يتمسك بآيات قرآنية، ويوصل إلى نتيجة غير صحيحة، وهي ينكر مثلا إمامة الإمام علي، فنقول بأنه صحيح مقدماتك صحيحة، بس النتيجة اللي وصلت لها خاطئة. وهكذا بعد هذا يعني أشياء هامشية يعني في الحقيقة. قال يعني يبين أنه الإنسان يخطئ. وهكذا فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح، ويدربه على تنظيم أفكاره وترتيبها وتعديلها. إذن علم المنطق هو، وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة، يعني تجنب الإنسان عن الخطأ، وترشده إلى تصحيح أفكاره. فكما أن النحو والصرف يعلمان لا يعلمان الإنسان النطق، ما يخلقن الإنسان ما يخلقن بالإنسان أنه يخلن الإنسان يتكلم، وإنما يعلمانه تصحيح النطق. كذلك علم المنطق ما يخلي الإنسان، ما يصنع الفكر بالإنسان، وإنما الإنسان مفكر، غاية ما في الأمر هن علم المنطق يصحح ويرشد الإنسان إلى التفكير الصحيح. فإذا فحاجتنا إلى علم المنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة. ولو قلتم هذا الإشكال أن الناس يدرسون المنطق ويخطئون في تفكيرهم فلا نفع فيه، قلنا لكم أن الناس يدرسون علمي النحو والصرف فيخطئون في نطقهم، وليس ذلك إلا لأن الدارس للعلم لا يحصل على أولا، هذا أولا يعني جواب نقضي. أنت تشكل بأنه اللي يدرس علم المنطق يخطأ، أنا أقول أيضا كثير من النحاة الذين يدرسون علم النحو أيضا يخطئون. هل معنى ذلك أن النحو لا نفع فيه، لا يصحح اللسان؟ فهذا جواب نقضي، يعني أنقض عليه في الأمور التي يعتقد بها. هو يعتقد بأن علم النحو صحيح، فأنا أنقض عليه بعلم النحو، أقول له علم النحو كثير من الناس الدارسين لعلم النحو يخطئون في اللسان، حتى سيبويه مثلا فيخطئون ويلحنون. هذا كيف ذلك؟ هذا إشكال نقضي. هذا أولا الإشكال الحلي، حلي إياه، أقول هو الإنسان بطبعه مو معصوم، إما أنه ما يراعي تطبيق القواعد، هاي النقطة الأولى، الجواب رقم واحد هذا، أنه أولا أنه لا يراعي، لأن الدارس للعلم لا يحصل أول شيء، عفوا أول في البداية قال أنه الدارس للعلم لا يحصل على ملكة العلم، بحيث يصير استعمال القاعدة يصير بديهية بالملكة، يصير ملكة. مثلا هسه الإنسان إذا يعلم بأنه الحرف الجار شو يسوي بالاسم اللي يجي وراه؟ يصير مجرور، لكنه ما عنده ملكة، بحيث دائما يجيب الاسم يقول إلى زيد، يرفع الاسم اللي يجي وراء حرف الجر، لأن ما عنده ملكة. فإذا ما يحصل على ملكة، أو أصلا لا يراعي تطبيق القواعد، هو أساسا ما مهتم، أو لا يحاول أن يطبق، ولكنه يخطأ في تطبيقها فيشذ عن الصواب. إذن هذه الثلاثة. موضوع جديد، تعريف علم المنطق. ما هو تعريف علم المنطق؟ على هذا الأساس أنه علم المنطق هو يعني آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وتوضيح العبارات في هذا، أولا هو آلة لأنه من العلوم الآلية، يعني لا يدرس لأجل نفسه، إحنا مو ندرس علم المنطق على مود نحصل على مسائل علم المنطق، وإنما لأجل غاية أخرى، بينما إحنا ندرس علم الفقه على مود نحصل نفس مسائل علم الفقه. فإذا لكن يعني إذا دراستنا لعلم المنطق ليست دراسة لأجل نفس مسائل علم المنطق، وإنما لأجل غاية أخرى. فإذن هي من العلوم الآلية، شلون السيارة الآن السيارة من نتخذها مو لأجل نفس السيارة، وإنما لأجل نتخذها وسيلة لمن؟ للوصول إلى المناطق أو الأماكن اللي نريدها. فإذن هو آلة، هاي الآلة منين؟ قانونية، عبارة عن قوانين. يعني قوانين شنو قوانين؟ يعني أحكام كلية، لأن العلم بطبيعته مو أحكام جزئية، وإنما العلم عبارة عن قواعد كلية. أما الأمور الجزئية فإنها متغيرة زائلة، ما تعتبر علم. الأمور الجزئية ما تعتبر علم، اللي علم يعني عبارة عن قواعد الكلية. تعصم مراعاتها، يعني اللي يراعيها ويهتم بها تعصم ماذا؟ منو اللي ينعصم؟ الذهن. منين ينعصم؟ من أي شيء؟ قال من الخطأ. عن الخطأ بمن؟ في مجال، في الفكر، يعني في عملية التفكير، يعني في أثناء عملية تفكيره ينعصم إذا راعى واهتم بمن؟ في قواعد علم المنطق. قال واعرف السر فيها، في كلمة مراعاتها، فانظر إلى كلمة مراعاتها واعرف السر فيها كما قدمنا. فليس كل من تعلم المنطق عصم عن الخطأ، وإنما لا بد أن يراعي، كما أنه ليس كل من تعلم علم النحو تصحح أو صار لسانه صحيح عصم عن الخطأ في اللسان، بل لا بد من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه أو لسانه. المنطق آلة. قال وانظر إلى كلمة آلة في التعريف وتأمل معناها، فتعرف أن المنطق إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية هي غير معرفة نفس مسائل العلم. شوف العبارة مالته، يعني أنا أدرس المسائل الموجودة في علم النحو مو لأجل نفسي، هذا لأجل أن أصحح لساني، غاية به. بينما أنا أدرس مسائل علم الفقه من أجل أن أخذ نفس المسائل، نفس المسائل أنا غايتي به. بينما مثلا أدرس علم الأصول، علم الأصول هو غاية لمعرفة للتوصل إلى الفقه. علم الأصول شنو علم الأصول؟ لهنا نحن نذكره لأنه هو يشبه علم الجبر. علم الأصول هو أن أدرس القواعد اللي تخليني أعرف الأحكام اللي أستنبط الحكم الشرعي. فإذا أنا علم الأصول لو كان الإمام سلام الله عليه موجود، أحتاج إلى علم الأصول لما أحتاج علم الأصول؟ ما أحتاج علم الأصول، لأن مباشرة هو يعطيني الحكم الشرعي. فإذا أنا هسه الآن لو أنا عندي طريقة بحيث تصير أفكاري كلها صحيحة، بعد أحتاج إلى علم المنطق لما أحتاج علم المنطق؟ ما أحتاج علم المنطق. ليش ما أحتاج علم المنطق؟ لأن علم المنطق وظيفته أن يصحح أفكاري، فإذا أنا صارت أفكاري صحيحة بعد أحتاج علم المنطق؟ ما أحتاج. بينما التعرف على التوحيد مثلا، على مسائل التوحيد، أحتاج أن أتعرف مسائل، لأن أنا هدفي أن أعرف الله سبحانه وتعالى وأعرف صفاته. فنفس هذه المعلومات غاية إلي، مطلوبة إلي. فإذا قال إنما هو من قسم العلوم الآلية التي تستخدم لحصول غاية هي غير معرفة نفس مسائل العلم. يعني أنا أعرف مسائل العلم على مود أصحح أفكاري، وين اللي أستخدمها في علم العقيدة أو في يعني في علم آخر؟ إذن هي معرفة غير مسائل نفس العلم. فهو يتكفل ببيان الطرق العامة يعلمني التي يتوصل بها الإنسان في عمليات تفكيره في مجال العقائد وفي مجالات الأخرى إلى معرفة الحقائق المجهولة. فيعلمني، يقول لي أنت مثلا إذا رحت للفيزياء مو أكو مسائل مجهولة، اتخذ هذه الطريقة على مود تعرف المسائل المجهولة وين في الفيزياء. يقول لي مثلا في العقيدة مو أكو مسائل مجهولة، اتخذ هذه الطريقة على مود توصل للمجهولات الموجودة في مسائل العقيدة، وهكذا. قال كما يبحث علم الجبر، علم الجبر يعني الرياضيات، هاي المسائل اللي بها كسور وضرب وغيره وكذا، مو الهندسة اللي هي عبارة عن الأشكال الهندسية. قال عن طرق حل المعادلات، شلون أقدر، شنو الطرق اللي حل المعادلات؟ عندنا معادلات كثيرة التي بها يتوصل الرياضي إلى المجهولات الحسابية. فإذا الإنسان قدر يوصل إلى المجهولات الحسابية من دون أي وسيلة، بعد يحتاج إلى علم الرياضيات؟ إلى المعادلات ما يحتاج، لأنه قبل مباشرة يقدر يعرف المجهول. قال وببيان أوضح، راح يبين أن علم المنطق إنما هو من العلوم الآلية. قال: علم المنطق يعلمك القواعد العامة. ينطيك قواعد عامة، مثلا شنو يقول لك يا ابن، أنت إذا أردت تعرف شيء لابد أن ترجع علما إلى مثلا، يعني تريد تعرف مثلا الإنسان، شنو الإنسان؟ لازم أن ترجع إلى مثلا أن الإنسان لمن ينتمي، ينتمي للحيوانات، فتبحث عن المفهوم العام اللي ينتمي إلى الإنسان، فتقول الإنسان هو عبارة عن نوع كائن من الحيوانات. ثم يعلمك أيضا إلى أن تبحث عن ميزة ذاتية تميز بها الإنسان عن غيره، فيقول لك أنه ماذا؟ أنه مفكر، يعني ناطق. فتقول في تعريف الإنسان بعد أن كان مجهولا، تقول هو عبارة عن حيوان ناطق. فإذا عرفت الإنسان بهالطريقة، إذن قال يعطيك قواعد عامة للتفكير الصحيح حتى ينتقل ذهنك إلى الأفكار الصحيحة في جميع العلوم، في الرياضة، يعني في جميع العلوم كلها تحتاج القواعد العامة اللي تأخذها منين؟ من علم المنطق. فيعلمك على أي هيئة وترتيب فكري. شوف رتبت الآن، أنا رتبت أول مرة أجيت أخذت المعنى العام اللي هو الحيوان، بعدين بحثت عن ميزة، شوف جاي رتب الأفكار من أجل حل هاي المعضلة وهو معرفة ما هو الإنسان. قال على أي هيئة وترتيب فكري، طبعا قالوا مو بس معرفة الهيئة، لا معرفة حتى شنو، حتى المادة، وإن شاء الله راح يجينا شلون علم المنطق يتكفل في بيان المواد وبيان الهيئة، بيان المواد يعني مواد القضايا، يجينا إن شاء الله البحث هناك. قال تنتقل من الصورة الحاضرة في ذهنك اللي هي الحيوانية، بالبداية أنا الحيوانية أعرف الحيوانات وأعرف أن الإنسان ينتمي للحيوانات، بس ما عندي تركيز، فمن جيت تأملت صرت أنتقل إلى الصورة الحاضرة عندي بأن الإنسان حيوان، إلى الأمور الغائبة، بحيث عرفت الإنسان وقلت أن الإنسان ما هو، هو عبارة عن حيوان ناطق. قال ولذلك سموا هذا العلم، لأنه هو يحاول أن يصحح المجهولات، التفكير، عمليات التفكير في العلوم كلها، سموا هذا العلم اللي هو علم المنطق بالميزان، لأنه يوزن الفكر في كل علم، هو يوزن الفكر أو المعيار هم نعير به، يعني هم الميزان من الوزن والعيار، يعني نوزن به أو نعير به الأشياء. وسموا هنا نعير به التفكير، نوزن به التفكير صحيح لو مو صحيح، وسموه بأنه خادم العلوم، لأنه جاي يقدم خدمة لمن؟ لجميع العلوم. حتى علم الجبر اللي هو الرياضيات هم يحتاج لمن؟ إلى علم المنطق الذي شبهنا هذا العلم به، يرتكز حل مسائل وقضايا عليما على علم المنطق، بحيث يخلي يعني هذا علم المنطق أوسع دائرة حتى من الرياضيات، أوسع دائرة حتى من علم الأصول. فلا بد لطالب العلم هذا من استعمال التمرينات العامة على مشنو يتقوى ويصير عند ممارسة هذه، يعني تحصيل هذه الأشياء على نحو الملكة. يقول شأن العلوم الأخرى، فيستخدم أمثلة كثيرة على مود يصير عند هذا الأمر بديهي. طبعا أكو سؤال، ليش إحنا ندرس علم المنطق ونترك كلام أهل البيت؟ هذه نوع من المغالطة اللي عادة تنطرح. أهل البيت سلام الله عليهم والقرآن أيضا دائما يقولون فكروا، ودائما يقولون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أما كيف أحصل على هذه القوة؟ القوة كيف أحصل عليها؟ الآن أهل البيت سلام الله عليهم أنطونا الطريقة اللي أحصل عليها على القوة، وهي مثلا أعملوا سيوف فقط، أعملوا سيوف. لو أنا من وظيفتي أن أكون قوي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا في زمن السيوف أستخدم سيوف، وإذا في زمن السلاح الحديث أستخدم سلاح حديث، المهم الطريقة اللي أقدر أوصل بها للقوة. وكذلك القرآن وأهل البيت، كلام أهل البيت انطونا قواعد عامة على أنه كيف أن أوصل لمن، أن أوصل أن أكون مفكر. دائما يقولون تأملوا فكروا شغلوا عقولكم، أما كيف أشغل عقلي؟ أي طريقة أقدر أشغل فيها عقلي فأستخدمه. فإذا كلام أهل البيت سلام الله عليهم لا يتنافى مع دراسة مثل هذا الكتاب وغيره من الكتب الأخرى. الآن أهل البيت سلام الله عليهم هل يمانعون أن يكون الإنسان دارس لعلم الطب الحديث؟ بلا شك، لأنه لا يمنعون ذلك، بل إن أهل البيت سلام الله عليهم أعطوني النتائج وكان علي أن أقدم هذه المقدمات. يعني أن كلام أهل البيت سلام الله عليهم والقرآن يحتاج إلى أن يكون الإنسان عاقل وقادر على معرفة كلامهم، لأن كلامهم هو عبارة عن نتائج اللي يقدر الإنسان يوصل إليها، يعني نتائج اللي الإنسان يسعى للوصول إليها وفهمها فهما صحيحا. وعلي أن أبحث عن الحكمة وعن دراسة مثل هذا المنطق أو غيره اللي يشغل فيه عقلي من أجل ماذا؟ من أجل استيعاب كلامهم. فإذا لا يوجد تنافي في الحقيقة بين هذا المطلب وبين يعني دراسة علم المنطق، بين ما جاء به الأئمة سلام الله عليهم وبين يعني علم المنطق. هذا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل.